السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب شيخنا الأصول من علم الأصول لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. وقد توقفنا في اللقاء الماضي في آخر باب النهي، وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نتم بقية الكلام عن هذا المبحث، مبحث النهي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. هذا المبحث إلى آخر الآية التي ذكرها أو الآيات في سورة المدثر: ما ساككم في سقر. هذه المقطوعة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيها ست مسائل. المسألة الأولى: بيان من يدخل في الخطاب التكليفي ومن لا يدخل. المسألة الثانية: إشكال في عدم تكليف الصبي والمجنون. المسألة الثالثة: هل يشترط للتكليف الإسلام؟ المسألة الرابعة: هل يصح من الكافر فعل المأمور به حال كفره؟ المسألة الخامسة: إذا أسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما ترك من الواجبات؟ المسألة السادسة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى: ما فائدة القول بتكليف الكافر؟ أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي بيان من يدخل في الخطاب التكليفي ومن لا يدخل، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الذي يدخل في الأمر والنهي هو البالغ العاقل، وهو ما يسمى بالمكلف. فإذا قيل المكلف كما قال الشيخ هو المكلف وهو البالغ العاقل. فإذا رأينا في كتب الفقهاء يقولون المكلف، فالمراد به العاقل البالغ. فأولا البالغ، والبالغ مأخوذ من البلوغ، والبلوغ لغة من بلغ الشيء إذا وصله أو إذا وصل إليه، واصطلاحا هو مجاوزة حد الصبا. والصبا له مرتبتان: الأولى قبل التمييز، وهذه المرحلة تكون من الولادة إلى بلوغ التمييز، والمرتبة الثانية التمييز. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم بماذا يضبط التمييز، هل يضبط بالسن أو بالوصف؟ والأقرب أنه يضبط بالوصف وهو الفهم. فإذا كان يفهم الخطاب ويحسن الجواب فهذا مميز، فهذا مميز. فالصبي غير المميز، هذا غير مكلف بالإجماع، فهو غير مكلف لا بما له ولا بما عليه، لأنه كالمجنون من جهة عدم الإدراك، وإن كان عنده أصل العقل، فهذا غير المميز. لو قيل له انوي العبادة الفلانية لم يفهم ما معنى النية، فهو لا يثاب ولا يعاقب، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فله فيها أجر، وهذا لدليل خاص في هذه المسألة. وأما الصبي المميز فهل هو مكلف أو غير مكلف؟ خلاف، والصحيح وهو قول جماهير الفقهاء أنه غير مكلف، لأن الحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن الصبي المميز يرون أنه يكلف بتكليف خاص وهو الصلاة للحديث، واضربوهم عليها لعشر، لكن الجمهور أجابوا بأنه خطاب للأولياء، هذا خطاب للأولياء، أمروا أبناءكم بالصلاة واضربوهم، هذا الخطاب موجه للأولياء. هنا مسألة وهي علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، الأولى خروج المني من الرجل أو الماء من المرأة التي تعرفه النساء. العلامة الثانية انبات الشعر الخشن حول القبل، وإنما يقول الفقهاء الشعر الخشن حتى يخرجوا الشعر الخفيف الذي قد يظهر قبل ذلك، فهذا لا عبرة به. الشرط أو العلامة الثالثة بلوغ سن 15 سنة على الصحيح من أقوال العلماء، وتزيد المرأة بعلامة رابعة وهي خروج دم الحيض، ويتفرع عنه وجود الحمل، فإذا حملت المرأة كان ذلك دليلا على بلوغها. والصبي مع أنه غير مكلف لكن يجب على وليه أن يمنعه عن المعاصي والآثام، وهذا ينبغي أن يكون برفق، لأن المقصود من ذلك هو التربية والتعويد، تعويد هذا الصبي على ترك المعاصي وفعل الطاعات. الأمر الثاني الذي يكون به التكليف العقل، وضد العقل الجنون، فالمجنون غير مكلف بالإجماع، ويدل على أن الصبي والمجنون ليسوا من أهل التكليف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ويجب على ولي المجنون ما يجب على ولي الصبي من أن يمنعه من الاعتداء على غيره أو على نفسه، كأن يضر نفسه أو يضر ويعتدي على غيره، أو يفسد مال نفسه أو يفسد مال غيره، فيمنعه عن ذلك كله. والمجنون إذا فعل المأمور من صلاة وصيام ونحو ذلك لم تصح منه، وهذه من الأمور التي يفرق فيها ما بين الصبي والمجنون. المسألة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى إشكال في عدم تكليف الصبي والمجنون، وهو أننا إذا قلنا أن الصبي والمجنون ليسوا من أهل التكليف، وقد أوجبت الشريعة الزكاة في مالهما وضمان ما يتلفانه، فليس في ذلك تعارض، لأن وجوب الزكاة في مالهما وجوب أو ضمان المتلفات قد يدل ذلك على أنهما من أهل التكليف، على أنهما من أهل التكليف. فالجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال أن يقال أن إيجاب الزكاة في مال المجنون والصبي وضمان المتلفات هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. قد أشار الشيخ رحمه الله تعالى لأن الشريعة وضعت أسبابا وعلقت هذه الأمور بها، إشارة إلى أن هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. قد مر معنا الفرق ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هنا يلحق بالمجنون أحوال، لأن درجات اختلال العقل الذي يكون أقل من الجنون له صور، فأصحاب هذه الصور هل يكلفون؟ نشير إلى ذلك بشيء من الاختصار. الأول المعتوه، وهو الذي عنده عقل لكن يغلب عليه قلة العقل ولا يصل إلى حد الجنون المطبق، فهذا هل يعتبر مكلفا؟ والجواب أنه غير مكلف، غير مكلف، فهو كالمجنون. ويلحق به الخرف، فالرجل والمرأة إذا وصلا إلى حد الخرف لكن بقي معهم أصل العقل، فأحيانا قد يكون في كبير السن خرف، فقد يذهب عقله ينسى كثيرا، وقد يذهب ويرجع أحيانا. فمثل هؤلاء هل هم من أهل التكليف أو ليسوا من أهل التكليف؟ الجواب أن الخلف كالمعتوه، أن الخلف كالمعتوه، لكن إذا رجع إليه العقل وقت العبادة، إذا رجع إليه العقل وقت العبادة فإنه يؤمر بفعل العبادة إن أمكنه ذلك. الثاني المغمى عليه، هل المغمى عليه يعتبر مكلفا؟ في المغمى عليه خلاف، يرجع هذا الخلاف إلى قولين، وصور الخلاف في المغمى عليه إنما جاءت في الصلاة والصيام، إذا أغمي على الإنسان وفاتته الصلاة هل يؤمر بالقضاء؟ وكذلك الصيام إذا أغمي عليه هل يؤمر بالقضاء؟ والأقرب في هذه المسألة أن فيما يتعلق بالصلاة أن المغمى عليه إذا أغمي عليه باختياره كأن يعمل الإنسان عملية جراحية ويغمى عليه بسبب البنج فهذا يجب عليه قضاء الصلوات، وأما إن كان إغماؤه بغير اختياره كأن يحصل له حادث أو يسقط من مكان فيغمى عليه وتفوته صلوات فهذا لا يلزمه القضاء. وأما ما يتعلق بالصيام فإذا أطبق الإغماء عليه سائر يومه من قبل طلوع الفجر الثاني إلى ما بعد الغروب فهذا لا قضاء عليه، وإن كان القضاء أحوط أن يقضي الصلاة. الشخص الثالث السكران، هل السكران مكلف؟ أجمع العلماء على أنه مكلف فلا يرفع عنه التكليف، لكن لا يخاطب بالتكليف أثناء سكره. المسألة الرابعة، المسألة الثالثة، هل يشترط للتكليف الإسلام؟ تحرير القول في هذه المسألة أن الفقهاء أجمعوا على أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة يعني بالإسلام، فالكافر يجب عليه أن يسلم، واختلف الفقهاء في فروع الشريعة هل الكفار مخاطبون بها أو لا. والأقرب في هذه المسألة أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا كل فريضة في الصلاة تمر، كل رمضان يمر لا يصومه الكافر يسجل عليه في صحيفته ويعاقب عليه. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل في حال الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هذه من فروع الشريعة يعني من الأمور العملية، ومع هذا عوقب عليها الكافر. والمسألة الرابعة، هل يصح من الكافر فعل المأمور به حال كفره؟ الكافر لا يقبل منه ولا يصح منه فعل العبادة حال الكفر، وهذا بالإجماع، والدليل قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فهو لم يأتي بشرط قبول العمل الصالح وهو الإسلام. المسألة الخامسة، إذا أسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما ترك من الواجبات؟ والجواب أنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا غفر لهم ما قد سلف فإنهم لا يطالبون بالقضاء. ولحديث عمرو بن العاص عندما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وهذا من تيسير الشريعة وسماحتها. المسألة السادسة: ما فائدة القول بتكليف الكافر؟ يعني إذا كان الكافر إذا عمل عبادة حال كفره لم تقبل منه، وإذا أسلم لا نطالبه بالقضاء، إذا ما فائدة أن نقول أنه مكلف؟ نقول الفائدة في ذلك تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فائدة دنيوية، ومنها إباحة الزواج بالكتابية، وفي ذلك فروع، منها أن هذه المرأة الكافرة الكتابية إذا حاضت لم يبح لزوجها أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل، وذلك لأنها مخاطبة بفروع الشريعة، فإذا انتهت من حيضها تؤمر بأن تغتسل من حيضها حتى تباح لزوجها. والفائدة الثانية فائدة أخروية، وهي زيادة العذاب، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة في قوله: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. فالقول بأن الكافر مخاطب أو مكلف، من فوائد ذلك زيادة العذاب عليه، لأنه كما سبق كل عبادة واجبة تمر لا يؤديها يعاقب عليها، وكل فعل محرم يفعله يعاقب عليه، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، أو انتقل إلى مبحث جديد وهو موانع التكليف. وهذا المبحث أشار الشيخ رحمه الله تعالى فيه إلى عوارض الأهلية التي تسمى بموانع التكليف. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة تمنع التكليف: الأول الجهل، والثاني النسيان، والثالث الإكراه. وقد استدل لها الشيخ رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهناك أدلة أخرى تشير إلى ذلك، منها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخطأ هو الجهل، ولقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أول موانع التكليف الجهل، والجهل هو عدم العلم بالحكم. والجهل له حالتان: الحالة الأولى أن أن لا يفرط في التعليم. كان يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أو يكون في بلد بعيد عن العلم والعلماء، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يفعل محرما، وإما أن يترك واجبا. فإن فعل محرما كأن تكلم في الصلاة جاهلا، أو سرق، فهذا لا إثم عليه ولا قضاء عليه. لحديث معاوية بن الحكم عندما تكلم في الصلاة جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وإنما عذره لجهله. وإما أن يترك واجبا جاهلا، فهذا لا إثم عليه، لكن هل يؤمر بالقضاء؟ هل يؤمر بقضاء هذا الواجب؟ فيه تفصيل: إن كان وقت العبادة قد فات فهذا لا يؤمر بالقضاء، وإن كان وقت العبادة باقيا فهذا نلزمه بإعادة العبادة. فمثال ذلك: لو أن رجلا يجهل أن الركعة الواحدة فيها سجدتان، يظن أنها سجدة واحدة كالركوع، ركوع واحد وسجود واحد، فصلى الظهر جاهلا، فهذا أولا لا إثم عليه، لأن الجهل يرفع التكليف فلا نؤثمه. لكن هل نأمره بإعادة صلاة الظهر؟ ننظر، إن خرج وقت صلاة الظهر علم بهذا الحكم في وقت العصر نقول لا قضاء عليك، وأما إن علم ذلك في وقت الظهر فنأمره بإعادة صلاة الظهر. ومما يدل على أن من ترك واجبا لا إثم عليه، وإنما يؤمر بالقضاء إذا كان في نفس الوقت، حديث المسيء في صلاته المشهور، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات التي كان يفعلها ولا يطمئن فيها، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، قال صلي فإنك لم تصلي، يعني أعد الصلاة الحاضرة. الحالة الثانية من أحوال الجاهل أن يفرط في التعليم، يعني يمكنه التعليم لكنه يفرط في ذلك، فهذا إذا فعل محرما أو ترك واجبا فإنه يأثم ويؤمر بقضاء الواجب حتى ولو فات وقته. المانع الثاني من التكليف النسيان، وهو تعريفه ذهول القلب وغفلته عن فعل أو ترك شيء معلوم، وله حالتان: الحالة الأولى أن يفعل شيئا محرما كأن يتكلم في الصلاة أو يأكل في نهار رمضان ناسيا، فهذا لا إثم عليه ولا قضاء عليه. الحالة الثانية أن يترك شيئا واجبا، كمن ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها ناسيا، فهذا لا إثم عليه في إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن إذا زال عنه النسيان لزمه الإتيان بالواجب. في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المانع الثالث من موانع التكليف الإكراه. وضابط الإكراه هو أن يخاف على نفسه خوفا متحققا ويغلب على الظن إيقاعه به، وهو لا يحتمل هذا الإكراه. وفي هذا الضابط الإشارة إلى شروط التكليف، شروط الإكراه الذي يحصل به رفع التكليف، وهو الشرط الأول أن يكون هذا الإكراه حقيقي، يعني يغلب على الظن أنه ينزل به، والشرط الثاني أن يكون من قادر على التنفيذ، تنفيذ ما هدد به. لكن لو كان هذا التهديد أو الإكراه من غير قادر فإن هذا لا يعتبر. والشرط الثالث ألا يحتمل هذا الإكراه، يعني يتضرر به كثيرا إذا نزل به، كان يهدد بالقتل من شخص يستطيع فعل ذلك، أو بالضرب الشديد أو نحو ذلك. والإكراه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الإكراه بباطل، وفيه تفصيل. إما أن يكره على فعل شيء محرم، وإما أن يكره على ترك واجب. فأولا أن يكره على فعل شيء محرم، كمن أكره على الكفر، فهذا لا إثم عليه للآية الكريمة ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. ثانيا أن يكره على ترك واجب، كمن أكره على ترك الصلاة حتى زال وقتها، فهذا لا شيء عليه. لكن إذا زال الإكراه وجب عليه القضاء كحال الناس. الحالة الثانية من أحوال المكره أن يكون إكراهه بحق، كإكراه القاضي المدين على الوفاء مع قدرة المدين على ذلك، فلا يسقط عنه التكليف، فلا يسقط عنه التكليف. ثم خدم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المبحث بأن أشار بأن هذه الموانع الثلاثة إنما هي في حق الله تعالى وليس في حق الآدميين، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والمسامحة، وأما حق الآدميين فهو مبني على المشاحة، ولهذا يجب فيه الضمان. فلو أن إنسانا أتلف مال غيره ناسيا أو جاهلا يظن أنه ماله، فهذا يجب فيه الضمان، إلا إذا رضي صاحب الحق وأسقط حقه فإنه يسقط، ولا يجب حينئذ الضمان. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد من مباحث الأصول، وهو مبحث العام هذا إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمالنا يكون حديثنا في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.